الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، فمن الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية من أهل الكتابين اليهود والنصارى ومن الأميين الوثنيين العرب وغيرهم، أنهم على ضلالهم يدعون أنهم ناجون من عذاب الله وأنهم فائزون بجنة الله، كما أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني كلام يدعونه من غير برهان، أماني دعوة من غير عمل. ولهذا أكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة، قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني قل هاتوا الدليل على ما تقولون، الدليل الصحيح السالم من المعارض، وأنى لهم ذلك، كيف وقد كفروا بأنبيائهم ورسلهم وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهم ما داموا على تلك الحال فهم هالكون ضالون خاسرون في الدنيا والآخرة. وهذا الذي كان عليه الجاهلية يزعمه بعض من ينتسب إلى الإسلام، فيزعمون أنهم هم الفرقة الناجية مع مجاهرتهم بمخالفة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة، مع إقرارهم بأن طريقتهم التي هم عليها ليست هي التي كان عليها السلف الصالح من الأمة، فأنى لهم النجاة، بل هم متعرضون للوعيد إلا أن يتوبوا أو يعفو الله عنه. نعم. هذا من جهلهم ومن ضلالهم، التعبد بكشف العورات. كيف؟ كان أهل مكة يقولون لمن قدم عليهم من أهل الآفاق من خارج الحرم أنه لا يصلح أن تطوفوا ببيت الله في ثياب عصيتم الله عز وجل بها، فإما أن تشتروا ثوبا جديدا، وإما أن تستعيروا من الحمص ثوبا من أهل مكة، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك يلزمونهم أن يطوفوا بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وتقول القائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فجمعوا بين التعبد لله بما لم ينزل به سلطانه، وبين الكذب على الله أن هذا أمر الله تعالى به، وهذا ينهى الله عنه، إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد الله عليه بقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا من ضلالهم. وهكذا يوجد أيضا من طوائف الأمة من يتساهل في لباس النساء خصوصا في الصلاة، وهذا وجد في أمصار كثيرة، أنها تصلي بثيابها المعتادة، ما تستتر سترا للصلاة، بل ربما تصلي بأثواب الغنى وأثواب الفجور. نعم. تعبد. نعم، يزعمون أنهم يتعبدون لله بتحريم الحلال، مثل ما جعلوا السائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك، فيقولون: هذه البهيمة إذا نتجت ولد أو ولدين أو حبل أو حبلين قالوا هذه حبت ظهرها تسيب تترك، والبعير إذا ألقح كذا من الإناث أيضا يسيب يؤخذ عليه ويترك، فيحرمون هذه الأشياء على أنفسهم يسيبونها يتركونها تسيب على وجهها. قد أكذبهم الله عز وجل يقول ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. البحيرة يقطعون أذنها علامة ويذرونها لآلهتهم، والسائبة يسيبونها، والوصيلة التي يزعمونها نتجت ثم بنتها نتجت أيضا ولدت يقول وصلت خلاص فتترك، والحامي البعير الذي يلقح عدنا من الإناث يقال حمى ظهره. فهذا من الضلال الذي كانوا عليه. ومن ذلك ما أشار الله عز وجل إليه بأنهم يحلون الحرام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خاص ذكورنا ومحرم على أزواجنا ويكون ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فيحلون الحرام ويحرمون الحلال بأهوائهم وتبعا لكبرائهم ومعظميهم. فجمعوا بين ترك الشرع الذي تعبدهم الله به وبين التعبد لله تعالى بما لم يشرع وبين مخالفة شريعته سبحانه وتعالى. نعم. هذه أيضا من ضلالات الجهال أو أهل الجاهلية من أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة وقت البعثة بعدما درس العلم وذهبت آثار الرسالات النبوية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. اليهود اتخذوا علماءهم الأحبار العلماء، والنصارى اتخذوا رهبانهم العباد أربابا من دون الله، وافقوهم على تحريم الحلال فحرموه وعلى تحليل الحرام فأحلوه، فجعلوا لهم حق التشريع، أعطوهم خالص حق الله التشريع لله جل وعلا. قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق لله جل وعلا، لكنهم هؤلاء أعطوا حق التشريع للخلق فجعلوهم أربابا، جعلوهم بمنزلة الله عز وجل، وهذا كفرهم. فإنهم وافقوهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال واعتقدوا ذلك، اعتقدوا أنه يسوغ لهم تحليل الحرام وتحريم الحلال فكفروا بهذا. نعم. الله عز وجل له الذات الكاملة من كل وجه بكل اعتبار، له الكلام الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار، وهذا معنى قوله سبحانه له المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار، فله كمال الذات وله كمال الصفات وله كمال الأفعال وله كمال الأسماء وله كمال تنزع النقائص والعيوب وماذا المخلوقات. لكن أهل الجاهلية تجرأوا على الله فزعموا أن الله تعالى لا يسمع نجواهم ولا يعلم عن بعض أمورهم، فنفوا عن الله عز وجل صفة السمع وصفة العلم كما قال تعالى هم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى يعني نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. واجتمع ملأ منهم عند الكعبة فتناجوا في أمر ثم تناقشوا فيه، هل الله عز وجل يسمع نجواهم أم لا؟ فقال قائل منهم يسمع، قال آخر يسمع بعض الشيء دون بعض. فهذا منهج أهل الشرك، وصف الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وعظمته، ونفي ما وصف به نفسه من صفات الكمال. وهذا الذي كان عليه المشركون وقعت فيه طوائف من الأمة كالجهمية الذين نفوا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة، وكذلك المعتزلة الذين زعموا أن أسماء الله جل وعلا مجرد ألفاظ ليس لها معاني، لا تدل على معاني عظيمة لائقة في جلاله وعظمته، مجرد ألفاظ ليس لها معاني. فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، عطلوا الله عز وجل من صفات كماله. ومثلهم كذلك الأشعرية الذين أثبتوا لله عز وجل بزعمهم 7 صفات ونفوا ما سوى ذلك بشبه اخترعوها أو تلقوها عن شياطين اليهود والنصارى والفلاسفة. فوصفوا الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وعظمته، وصفوه بالنقائص والعيوب، وعطلوه من كمال صفاته وأفعاله الدالتين على كمال ذاته سبحانه وتعالى وحكمته في شرعه وقدره. نعم. كذلك من ضلالات الجاهلية التي جاء الشرع بإبطالها وإثبات خلافها أنهم يجحدون أسماء الله الحسنى مثل ما يجحدون الصفات، كما قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن، يعني يكفرون باسم الله الرحمن. والمعنى أنهم تظاهروا بإنكاره وجحدوه مغالطة ومعاندة، فإنه لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع ممثلي قريش على الصلح في الحديبية، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت هذا الصلح بكتابة اتفاقية تشتمل على بنوده، قال لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ممثل أهل الشرك ذاك سهيل بن عامر رضي الله عنه، فقال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما ندري من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلم الكذاب. فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون باسم الله الرحمن، والمقصود أنهم يكفرون بجنس اسم الله بأسماء الله، وهم تظاهروا بالكفر ولا في الباطن مقرون بذلك بدليل قوله تعالى وقال لو شاء الرحمن ما عبدناه. لكن تظاهروا بالإنكار معانا في المعاندة والخصومة وإثبات الموقف في السياسة. فإذا هذا ما كان عليه الشرك، يكفرون بأسماء الله، وهذا يتضمن الكفر بصفات الله. كان تقديم هذه على ما قبلها أولى، لأن الأسماء الحسنى تتضمن صفات ثبوتية لله جل وعلا. كل اسم من أسماء الحسنى يتضمن صفة ثبوتية، فهم جحدوا أسماء الله الحسنى أو بعضا منها. من جحد واحدا كمن جحد البقية، فإذا جحدوا الأسماء جحدوا ما تضمنته من الصفات. فإذا جحدوا اسم الله الرحمن وكفروا به، تضمن ذلك أنهم كفروا بصفة الرحمة، وجحدوا وكفروا بأن الله يرحم برحمته. وهذا الذي كان عليه الجاهلية والشرك، وقعت فيه طوائف من الأمة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة. الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة، كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذه أفعال لله عز وجل جميع حسنة بالغة في الحسن الغاية، وهي آثار عن أسماء الحسنى، كما قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأثبت سبحانه نفسه الأسماء الحسنى والصفات العلية والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة. وهذا الأمر البين في القرآن الذي هو أظهر شيء في القرآن جحده المشركون وظلال اليهود والنصارى، وتبعهم على ذلك في أمر الأمة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم. يعني التعطيل، تعطيل الخالق، أنهم ينكرون الله عز وجل، ينكرون خلقه فيعطلون المخلوق من خالقه، وهذا مذهب فرعون، فإنهم من رؤوس الطواغيت. يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فعطل الله عز وجل من اسمه الله من صفة الإلهية واستحقاق العبادة، وادعى ذلك لنفسه، كما قال سبحانه في موضع آخر عنه أنه قال: أنا ربكم الأعلى، لعنة الله عليه. فعطل الله عز وجل من اسمه الخالق وصفته الخلق وما يتبع ذلك، وعطل المخلوق من خالقه، فعنده أن هذا العالم لم يخلقه الله عز وجل، وأنه وجد صدفة أو وجدت الطبيعة أو نحو ذلك من مقالاتهم الباطلة. إذا عطل الله عز وجل من الخلق يترتب على ذلك تعطيل الله عز وجل من الملك، تعطيله سبحانه وتعالى من التدبير للخلق والملك. ولذلك ما تستغرب إذا جحدوا أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، لأن هذه فروع عن التعطيل، فعطلوا المخلوق من خالقه، وعطلوا الله عز وجل من صفة الخلق من اسمه الخالق، ووفقتهم على ذلك المعطلة وأضرابهم من أفراخ اليهود والنصارى. نعم. يعني انهم ينسبون الى الله جل وعلا، يعني من ضلال اهل الجاهليه انهم ينسبون الى الله جل وعلا ما لا يليق بجلاله وعظمته، ينسبون اليه النقائص والعيوب. فمن ذلك قول اليهود عليهم لعائن الله المتتابعين يوم القيامه عزير ابن الله، ومن ذلك قول النصارى عليهم ما يستحقون إلى يوم القيامة المسيح ابن الله، ذلك قول أساطين مشرك العرب الملائكة بنات الله قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فدعواهم الولد لله جل وعلا تتضمن جملة نقائص. أولا أنها تتضمن الحاجة، أن الله تعالى يحتاج إلى من يعينه، تعالى الله تقدس. والثاني أنها تتضمن الشبه والمثل، فالولد يشبه ويماثل أباه، ومن ذلك الذلة، لأن الوالد تكثر بالأولاد يستعز بهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هم يعظمون عظماءهم في الدين كالرهبان، ومن تعظيمهم لهم أنهم لا يضيفون ولا ينسبون إليهم الولد، فيصفون الله عز وجل بما ينزهون عنه رهبانهم ومعظمهم. قد قيل إن ملك الروم كتب إلى خليفة المسلمين ارسل لي أن أرسل إلينا رجلا من علمائكم يناظر الأحبار والقسيسين، فعرض الخليفة الأمر على الأعيان العلماء فرشحوا أبا إسحاق الأسفرايني رحمه الله، فذهب إلى قسطنطينة بأمر الخليفة، فلما دخل على قيصر على ملك الروم سلم عليه عرفه قال هؤلاء القصص، سلم عليهم فسلم عليهم كان من ضمن ما احتفى بمنه يقول كيف حالكم كيف أزواجكم كيف أولادكم، فتفاجأ ونظر بعضهم إلى بعض وضحكوا سخرية، يقول هذا مغفل ما يعرف أحوال القصص. وبعد قليل قاموا للمناظرة فقالوا له تبدأ أو نبدأ، قال ما شئتم كل واحد، قالوا ابدأ، فقال أنا سلمت عليكم وسألتكم عن أزواجكم وأولادكم كأنكم يعني استغربتم لا أدري ليش. قالوا سبحان الله، ما تعلم أن معشر القصص لا نتزوج ولا يولد لنا؟ قال سبحان الله، تنزهون أنفسكم عما تنسبون إلى ربكم، أي دين أنتم عليه؟ فلجهم. قالوا نبدأ. قال ابدأ. قالوا سمعنا كلام حول زوجة من زوجات نبيكم صلى الله عليه وسلم، وش حقيقة ما جرى؟ فقال اتهمت امرأتان في التاريخ، احداهما جاءت بولد والاخرى لم تأتي بولد، ايهما اولى بالتهمة؟ اذا كنتم تصدقون هذا في مريم عليه السلام فتقولوا هذا في غيرها. فغضبوا وطلبوا من الحاكم ان يخرجه فورا، ان يطرده فورا. هذه ضلالتهم، انهم اهل الضلال. كذلك اليهود يزعمون ان الله عز وجل استراح يوم السبت، تعالى الله وتقدس، رد الله عليهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قال وما مسنا من لغوب. ولهذا من القواعد في الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، أنه يأتي إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى مفصلا، لأنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات. ويأتي النفي أي تنزيه الله جل وعلا عن نقائص والعيوب في الغالب مجملا، لأنه أبلغ في الدلالة على تنزه الله عز وجل عن نقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، ولا يرد مفصلا إلا لإبطال دعوى مدعين. كالرد على النصارى بأن الله عز وجل اتخذ صاحبة ولد، قال ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، قال سبحانه لم يلد ولم يولد. جاء النفي هنا مفصلا لإبطال دعوى مدعين، تنزيه الله عز وجل عما نسب إليه الجهال من النقائص والعيوب. نعم. ما لهم قاعدة، كل كلامهم ودينهم تناقض، يثبتون الشيء تارة وينفونه أخرى والعكس. فهنا الآن المسألة هذه ذكر الشيخ رحمه الله أنهم من ضلالهم من مسائل الجهنية أنهم يثبتون لله الشريك في الملك غير الشريك في العبادة، الشريك في الملك. فمثل ما قالت الثانوية المجوس أن الله خالق الخير، وأن الظلمة خالقة الشر، فقالوا بإلهين، إله النور وإله الظلمة، إله النور خالق الخير وإله الظلمة خالق الشر، فجعلوا خالقا مع الله شريكا مع الله في الخلق. وإذا كان ذلك فيكون في الملك والتدبير، فهذا قول الثانوية المجوس، ولهذا يسمون الثانوية، لأنه قالوا بربوبية اثنين وإلهية اثنين. وهذا الضلال اللي عليه هؤلاء وقعت فيه طوائف من الأمة. فمثلا القدرية المجوسية المعتزلة يقولون إن الله خالق كل شيء إلا معاصي العباد، فهم خلقوها يجعلون العباد خالقين لمعاصيهم دون الله عز وجل، وأن الله لم يشأها ولم يخلقها. فهذا من ضلالهم. كذلك الصوفية يزعمون الأقطاب الذين يعظمونهم أنهم شركاء لله في تدبير الخلق والملك، مثل ذلك الرافضة أيضا يجعلون لأئمتهم هذا الشيء، كما قال الخميني الهالك في كتاب الحكومة الإسلامية أن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من الله تعالى مكان لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون ذرات الغيب وخفايا الكون، فما ترك شيء لله جل وعلا. فهذا من ضلالاته. ومن ذلك ما يوجد من الملاحدة والعلمانية بالنسبة الحوادث الآن إلى الطبيعة، والكوارث الطبيعية، الحوادث الطبيعية، الطبيعة كذا، الطبيعة كذا، ينسبون إلى الطبيعة تدبير الخلق والملك. نعم. جحود القدر، القدر هو العلم بمقادير الأمور، هو الإحاطة بمقادير الأمور، وهو أربع درجات. الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وأن الله تعالى علم بعلمه القديم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الإيمان بإحاطة علم الله عز وجل بجميع الأشياء، كبيرها وصغيرها، جليلها ودقيقها، ظاهرها وخفيها، ما تقدم منها وما تأخر، وأن هذا العلم مكتوب في كتاب هو الذكر، اللوح المحفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر. وهي الدرجة الثانية الكتابة. والثالثة المشيئة، أنه لا يكون في الملك ولا من الخلق شيء إلا وقد شاءه الله عز وجل، فلا يكون شيء بغير مشيئته، لا حركة ولا سكون ولا موت ولا حياة ولا غنى ولا فقر ولا عز ولا ذل إلى غير ذلك. والرابعة الخلق، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الله خالق كل شيء، فلا يكون في هذا الوجود شيء إلا بخلق الله جل وعلا. هذا الإيمان بالقدر، فلا يتحقق لأحد الإيمان بالقدر حتى يؤمن بهذه الدرجات الأربع، من أدلتها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها نخلقها ونجدها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختلف. فقال تعالى: من شعبك ويستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الرابعة الخلق كما قال تعالى الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه بدرجاته، ولذلك يؤمنون أن ما أخطأ الإنسان لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئ، جفت الأقلام وطويت الصحف، وأنه ما من نفس منفوسة إلا كتبت سعادتها أو شقاوتها قبل خلق الله جل وعلا لها، بل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأن الخلق ينتهون كلهم إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم وتحققت فيه المشيئة والخلق. لكن أهل الجاهلية ينكرون القدر، فلذلك ينسبون الأمور إلى الطبيعة أو إلى الأيام، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبونها إلى الدهر. وكذلك وجد من طائف الأمة المتسمع للإسلام من أنكر علم الله عز وجل القديم، هم القدرية النفات العلم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظروهم بعلم الله القديم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفروا. والنفى العلم نفى الكتابة تلقائيا. هذه القدرية الأولى النفاة، أصحاب معبد الجهني، معبد الجهني وأصحابه. ثم جاءت القدرية المجوسية الذين نفوا مشيئة الله وخلقه لمعاصي العباد، يزعمون أنه ينزهون الله عز وجل عن الظلم، ولازم قولهم وصفه سبحانه بالعجز والنقص في الملك، تعالى الله وتقدس. جاءت كذلك القدرية الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وبرأوا العباد من معاصيهم وشؤمهم، فكذبوا بالقدر، أرادوا أن يعظموا الله عز وجل وأن يثبتوا له تمام الملك، فاستخفوا بالشرع. وجاءت الطائفة الرابعة أيضا فعارضوا بين الشرع والقدر فاحتجوا بالقدر على مخالفة الشرع، قالوا لولا أن الله تعالى شاء هذا الشيء منا ما حدث، فنحن مطيعون لله بموافقة قدره. وهكذا فاتفقوا كلهم على تعطيل القدر، كل عطل القدر من جهة، نعم أنكر القدر يعني، نعم. فهو هذا صوتك ما هذا؟ الاحتجاج على الله بالقدر كقولهم لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا من من ضلالات الذين عطلوا الله عز وجل من علمه أو من مشيئته أو من خلقه، فعطلوا القدر فجعلوا الشرع معارضا للقدر، القدر معارضا للشرع. قال لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء، وهم كما سبق متناقضون. وإذا قيل ما أنفقكم ما رزقناكم قالوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه، فتارة يقولون خلاص الله شاء منا أن نشرك، شاء منا أن نعبد غيره دليل رضاه، فنحن مطيعون لله عز وجل. هذا من وجوه التفسير، أحد وجه التفسير الآية. والثاني أيضا أنهم يحتجون بالقدر نفسه، يقول لو شاء الله ألا نشرك ما أشركنا، لو شاء ألا نعبد غيره ما عبدنا غيره، فيتناقضون، يقرون تارة وينكرون أخرى، فيعارضون الشرع بالقدر، وهذا كله ضلال وكله مغالطة. وأنهم في الباطن مستيقنون بأن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره، وأن له الحكمة سبحانه وتعالى فيما يفعل، وأنه الإله الحق، لكن تظاهروا بالجحود والإنكار والتعطيل كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لا جهلا لكن ظلما وعلوا، عنادا واستكبارا ومغالطة. نعم. هذا من جنسه يعني كما سبق أنهم يعارضون الشرع بالقدر. فمثلا قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم، يعني امتثلوا أمر الله عز وجل لكم بالإنفاق على من تجب نفقته عليكم المباح، ومن ذلك التصدق على الفقراء والمساكين. يقولون لسنا أغنى من الله، أن أطعم من لو يشاء الله أطعم، بدأ من الله ما أطعمه ما نطعمه، وهذا لبخلهم لبخلهم، وإلا ليس قصدهم الإيمان بالقدر والمشيئة، لا، لكن المعارضة والمغالطة، مثل ما قال إبليس بما أغويتني ربي بما أغويتني، تكذب، هل علمت أن الله أغواك قبل تمتنع من السجود؟ ما علمت، حين امتنعت من السجود وأنت لا تعلم أن الله أغواك، وإنما غويت بامتناعك أنت، فكيف يحتج بأمر لا يدري عنه؟ فهذا من المعارضة بين الشرع والقدر. فالسجود شرع والقدر الذي هو حكم الله السابق. فالاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصيبة التي ليس الإنسان فيها تسبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة ونفخ فيك روح وأسجد لك ملائكة أشقيتنا وذريتك بذنبك خرجتنا من الجنة، فقال موسى آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا جائز وشرع، أما الاحتجاج به على المعائب كاحتجاج إبليس بالقدر على امتناعه من السجود فهذا غلط وغلطة وباطل. نعم. يعني بالضلالات أهل الجاهلية أنهم يسبون الدهر، ينسبون إليه الحوادث ويدعون عليه، يعني الدهر الزمن الليل والنهار، فيسبونه يقول يا دهر أنت فجعتني بحريرتي، يا خيبة الدهر، ما أشبه ذلك. ينسبون الحوادث إليكم، الحوادث التي يجريها الله عز وجل رب الدهر، فنسبتهم الحوادث إلى الدهر تعطيل الله عز وجل من أفعاله وحكمته، نسبة أفعاله سبحانه وتعالى إلى غيره، ويذمون خلق الله، والذب مخلوقا فقد ذب خالقه، فهذا من ضلالات أهل الجاهلية. فكل هذه الضلالات الإسلام أو الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل خالف فيها الجهلية في هذه الأمور، وجاء بالحق فيها، والصراط المستقيم الذي يهدي من سلكه إلى جنات النعيم ويجنبه أبواب الجحيم. نعم. يعني من ضلالات الجاهلية أنهم يعرفونها، يقرون بنعم الله في أنفسهم بأنها من الله ليست منهم ولا من الخلق، فما بهم من صحة وعافية، ما لديهم من مال وولد وغير ذلك، هبة من الله جل وعلا، وابتلاء ابتليهم به لينظر أيشكرون أم يكفرون. ومن ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى من أصول النعم في سورة النحل، فإن سورة النحل اشتملت على ذكر أصول النعم التي أنعم الله بها على العباد، وتقريرهم بهذه النعم ومطالبتهم بحقها، وهو أن يعترفوا بها لله جل وعلا، وأن يستعملوها في طاعته ولا يجعلوها سلما إلى معصيته، ابتداء من ذكر الوحي الذي به حياة القلوب ونور البصائر، وانتهاء بما أحل الله عز وجل لهم من البهائم، وبيان ما حرمه الله عز وجل عليهم، وفي ضمن ذلك ذكر عام الله عليهم بالمطر وينتج عنه من الخيرات والبركات، وذكر بهيمة الأنعام وفيها من المنافع، وذكر النجوم وفيها من الهدايات، وذكر البحر وفيه من الخيرات، وذكر النحل وفيه ما يخرج الله عز وجل به من الشراب الطيب في شفاء الناس، وهكذا ذكر ما أعطاهم الله من الأزواج والذرية، وما جعل لهم من المساكن واللباس. ففي سورة النحل عدد الله عز وجل جملة كبيرة من أصول النعم، أصول النعم التي تجمع نعما كثيرة، كل نعمة تجمع نعما كثيرة أيضا. وقال في ضمن ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي ضمن ذلك عاب على المشركين ووبخهم بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وأعظم نعمة أنعمها الله عليهم أن بعث إليهم رسولا منهم محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. فهي أعظم نعمة، لأن الله عز وجل أرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وأمره بطاعته وحسن التأسي به، وعده على ذلك رضوانه وجنته، وتوعد من أبى ذلك بغضبه وعقوبته. فقوله تعالى يعرفون نعمة الله، إما أنهم يعرفون أجناس النعم يقرون بها لله جل وعلا، هذا واقع أيضا، لكنهم نسبوها إلى غيره كما يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. يعرفون نعمة المطر ينسبونها إلى غير الله عز وجل، ينسبونها إلى النجوم، وإذا أعطاهم الله المال قال هذا مالي أوتيته على علم عندي، ما يقول الله تعالى أعطاني إياه وأتاني واستخلفني فيه، ويقول ورثته كابر عن كابر عن أبي عن جدي. فلذلك ذبهم الله عز وجل بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. فيراد بالنعم النعمة جنس النعم وهي أجناس كثيرة، أو خصوص من النعم وهي نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام السبع، يحتمل هذا وهذا. فإنكار النعمة بإنكار نسبتها إلى الله عز وجل أو باستعمالها في معاصيه ترك استعمالها في طاعته، هذا من الكفر ومن الجحود والظلم والبغي، هذا من ضلالات أهل الجاهلية، وقد وقع فيه أيضا كثير من الأمة كقولهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ما يسمون النعمة يا الله عز وجل، عندي كذا، عندي تجارة كذا، عندي مهنة كذا، أنا عليم بفنون التجارة بوجوه الكسب، عندي عبقرية، عندي تخصص، عندي كذا، يوجد من يكفر بالنعم، وهذا من أمور الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإرشاد الناس إلى الاعتراف بالنعم لله جل وعلا وشكرها باستعمالها في مراضيه سبحانه والاستعانة بها على طاعته وترك اتخاذها سلما للمعصية. نعم. الكفر بآيات الله، آيات الله هي دلائل قدرته ومظاهر وجوب توحيده وسائل نعمه، فهي نوعان: آيات كونية، كونية مخلوقة وهي ما خلق الله عز وجل في هذا العالم من الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والشجر والأنهار والبحار وغير ذلك، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهي آيات. وهذا الكون بما فيه كتاب منظور يهدي من تأمل بإنصاف إلى توحيد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته كما انفرد الله عز وجل في خلقه وملكه وتدبيره، فيخلص لله عز وجل بالتعبد له سبحانه بما شرع واجتناب الشرك والأهواء والبدع والبراء من أشرك وابتدع. فهو كتاب منظور. والنوع الثاني من الآيات الدينية الشرعية، وهي كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، المتعبد بتلاوة، المعجز بأقصر آية منه، الذي أعجز الورى الثاني بمثله، وافتتح بالحمد لله رب العالمين، ومختتم بالجنة والناس. فما بين ذلك، ما بين الدفتين، هو كتاب مسطور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله تعالى بسط كتابين دالين على وحدانيته ووجوب توحيده وإلهية وعبادته. الأول الكتاب المنظور، وهذا الكون بما فيه، في كل شيء له آية تدل عنه واحد. والثاني القرآن العظيم بما اشتمل عليه من أنواع الهدايات، فإنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. قل بفضل الله، بفضل الله القرآن العظيم، قل بفضل الله وبرحمته، الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فالكفار أهل الجاهلية وضلال أهل الكتابين قبلنا ومن الوثنيين يكفرون بآيات الله عز وجل ويعرضون عنها، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم. يعني انظر كيف ان الله عز وجل ذكر جملة من الآيات في سياق بديع يجعل العاقل يقف مذهولا من الفصاحة والبلاغة والبيان وظهور الحجة. قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها إن في ذلك رحمة لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض إلى آخر الآيات. كل هذا سياق بديع جدا ينبه على دلائل التوحيد ومعالم القدرة وأنواع فضل الله جل وعلا على العباد. فمن أدرك هذا وعقله رأى أنه لا بد له أن يخضع ويذل لله جل وعلا اختيارا ورغبة ورهبة، وأن يتعبد لله تعالى بما شرع لينتفع من هذه النعم ويهتدي بهذه الآيات إلى ما يسعده أبد الأبد. نعم. الله المستعان. نعم. جحدوا بعض آيات الله عز وجل، فهذا أيضا من مناهج أهل الشرك، أنهم يجحدون آيات الله جل وعلا كلها، وبعضهم يجحد بعضهم، جحد آية جحد الأخرى، فمثلا أهل الكتاب جحدوا آيات الله المشتملة على أحكامه وطلبوا غير ما يعلمون من الحكم. فمثلا حدثت حادثة زنا عند اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من محصنين رجل وامرأة، فحكم الزنا مع الحصان الرجم كما هو في الشريعة الإسلامية، يرجم الزاني حتى يموت، يرجم بالحجارة. فبوقعة الحادثة هم يعلمون الحكم، أخفوا هذا الحكم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون حكمه، يظنون أنه يأتي بحكم آخر أخف من هذا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمهما في التوراة، حكمهما في التوراة الرجم، فجحدوا ذلك وقالوا حكمهما في التوراة تسود وجوههما ويطاف بهما في العشائر ويبكتا بالكلام. فقال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، كان هذا من الأحكام التي بقيت لم تنسخ في التوراة ولم تبدل. فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم يحضر التوراة التي بين أيديهم، فجاء بها رجل يقال له من سوريا من أحبارهم، فبدأ يقرأ ما قبلها، فلما وصل إليها وضع أصبعه عليها وقرأ ما بعدها، لم يقرأ آية الرجم، جحدها كأنه ما في التوراة آية الرجم. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو يهودي أسلم ومن علماء اليهود وخيارهم، فقال له ابن سلام ارفع يدك ارفع أصبعك، فلما رفع وإذا آية الرجم كما هي. فهم جحدوا وجحدوا أشياء كثيرة مما يعلمون هذا، ومن ذلك أنهم جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وما يجري له من الأمور التي هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أعظم، هذا جحد الكتاب كله. يقولون ما أنزل الله على بشر، يعني على أحد من البشر من ذرية آدم، ما أنزل الله على أحد من البشر من ذرية آدم كتاب ولا وحي. هذا إنكار كبير جدا، مكابرة، هم يستطيعون أن يتخلصوا من هذا. طيب لماذا تسمون أنتم أهل الكتاب؟ ولماذا تفتخرون بأنكم أهل الكتاب؟ أهل كتاب الله يعني الذي نزل على أنبيائكم عليه الصلاة والسلام. ويلزم من هذا أن تنكروا التوراة وتنكروا نبوة موسى عليه السلام، يلزم النصارى أن ينكروا الإنجيل ونبوة عيسى عليه السلام، وهذا دليل الإفلاس عندهم، أنهم أنكروا هذا الأمر الذي لا يمكن إنكاره. فمكابرتهم وإنكارهم إياه مكابرة، وبعدين دلالة على نقص عقولهم وسفة أحلامهم، وأنه ما بقي عندهم مسكة عقل، لأنهم ينكرون ما لا يسعهم إنكاره أصلا، ويحتجون على المسلمين بما أنزل الله تعالى في التوراة، فكيف تنكرون تقول ما أنزل الله بشيء بشيء؟ ولهذا رد الله عليهم قل من جاء من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون القراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. أقرب شيء أنتم تنتسبون إلى موسى عليه السلام وإلى كتاب التوراة، فإذا كان الله ما أنزل على بشر بشيء إذن أنكروا التوراة وأنكروا موسى لا يستطيعون أصلا. لكن هذا من الحمق والغباء، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولهذا قال سبحانه مبين يعني عظم ضلالهم في هذا، قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر بشيء. لليهود قالوا هذا، والنصارى قالوا هذا، كذلك العرب أنكروا القرآن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، قالوا السحر يؤثر. فلا يمكنهم الإنكار يعني، ولا ينفعهم الإنكار، ثم جاءت المعطلة والفلاسفة ولهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية ما تريدية، قالوا القرآن ليس كلام الله، القرآن خلق الله، يكون ما عندهم فرق بين القرآن وغيره، بين القرآن والحجر والشجر، فأنكر أن يكون الله عز وجل تكلم بالقرآن، وإذا لم يكن الله عز وجل تكلم بالقرآن ما يكون القرآن قيمة حرمة قدسية وأحكام. فسووا بين الخلق والأمر، هذا غلط، الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر. وإذا أنكروا أن الله عز وجل يتكلم لازم من هذا إنكارهم للشرع والقدر كله، ويلزم من هذا إنكار وجود الله جل وعلا، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. والملاحدة والعلمانيون وغيرهم يقولون أن الرسالات ما هي يعني قدسية وأنها جاءت من السماء، لا، أن هذه عبقرية وذكاء فطري وسبق ذهني وأسلوب إصلاحي اجتماعي، وأن الرسل يعني عباقرة سبقوا الناس في ساعة الأفق وبعد النظر، وأحدثوا للناس تنظيمات اجتماعية وإصلاحية وأضافوها إلى الله تعالى لتقديسها وقبولها، ولا في الحقيقة هي آراء. فعندهم أن الشرائع أنظمة بشرية ليست أحكاما إلهية، فالكل ضال، هؤلاء وهؤلاء كلهم على طرف الضلالة. نعم. إن هذا إلا هذا قولهم، أول من قاله الوليد بن المغيرة، وأنه سحر يؤثر في الناس ببلاغته ولكن ليس من عند الله، بعد ما أقر بعظمة شأن القرآن وجماله وحسنه وحسن معناه وحسن مضمونه وكذا وكذا، لما قالوا له سحرك فكر وقدر ونظر، ثم بعد ذلك عبس وبسر وبعد واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. ما الجواب من الله عز وجل؟ قال سأصليه سقر، من كذب بالقرآن أنه من عند الله عز وجل فجزاؤه جهنم، سقر نعوذ بالله دركه من دركات النار، إن النار جار الله وإياكم منها، لها أسماء، كل اسم يدل على دركة من دركاتها ووصف من أوصافها. فسقر سميت سقر ليش؟ لبعد ما بين أبوابها وقعرها، بعدا عظيما لا يعلمه إلا الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين أصحابه فسمع وجبه يعني صوت شيء وقع على الأرض، قال هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا، فهو يهوي فيها حتى وصل قعرها الآن، فسمعتم وجبتها، يعني كما تلقي الحجر في البئر وتسمع له صوت، فسميت سقر عاذ الله وإياكم منها لبعد جهاتها من علوها إلى سفلها ومن جهة إلى أخرى بعيدة، ولهذا سميت كذلك الهاوية، لأن من يلقى فيها يهوي فيها أزمنة مديدة والعياذ بالله، وهو في ألوان، ألوان من العذاب، كل دركة لون من العذاب، سميت سقر لذلك، سميت السعير لشدة استعارها واحتراقها، وسميت كذلك الحطمة لأنها من شدة احتراقها واشتعالها يتساقط بعضها على بعض، يحطم بعضها بعضا. سميت جهنم لجهومتها، لفظاعة منظرها والعياذ بالله. وهكذا كل اسم فهو وصف من أوصاف جهنم ودلالة على دركة من دركاتها ولون من ألوان عذابها والعياذ بالله. فالذي أنكر أن يكون القرآن كلام الله عز وجل زعم أنه كلام البشر، قال الله تعالى فيه سأصليه سقر. والذين قالوا أن القرآن مخلوق ليس كلام الله كالجهمية والأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لهم نصيب من هذا الوعيد إن لم يتوبوا أو يعفو الله عنهم، فإن الأمر خطير جدا. فكل من قال أن القرآن ليس كلام الله بل هو كلام البشر أو هو خلق من خلق الله فهو متوعد بهذا الوعيد سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ قال هذا تعظيما لها تهويلا لشأنها وتخويفا منها. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة البشر، أعوذ بالله منها، عليها 19 ملك في غاية من الغلظ، في غاية من الغلظ وشدة الخلق فظاعة المنظر. ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. قد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنار يوم القيامة تجر ب70,000 زمام عروة، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فإذا رأت الناس شهقت كما تشهق الباغلة إلى الشعير غضبا لله عز وجل وحنقا على أعدائه. فإذا من زعم أن القرآن قول بشر فهو متعرض لهذا الوعيد الشديد. نعم. 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 الله عز وجل من أسمائه الحكيم أي ذو الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه اللائق به، وضع الشيء موضعه اللائق به الذي لا يصلح غيره مكانه. فالله تعالى حكيم يضع الأمور مواضعها اللائقة بها، فيغني من يصلحه الغنى ويفقر من يصلحه الفقر ويعافي من يصلحه العافية ويمرض من يصلحه الله، وقد يبتلي الناس أيضا بهذه الأمور حتى يظهر شكرهم وكفرهم ويتبين هو عليه. فمن حكمته الابتلاء أن يبتلي الخلق، وخلق الله عز وجل كل شيء لحكمة، ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس لحكمة. ما هي؟ ما هي الحكمة؟ أن يعبدوه، وهو تعالى غني عنه وعن عبادتهم، خلق من يعبدوه ليعبدوه بما شرع سبحانه وتعالى، وهو غني عنهم وعن عبادتهم، لكنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل العبادة معيار الابتلاء، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وآية الاصطفاء من وفقه الله عز وجل لعبادته، نسأل الله التوفيق، من وفقه الله عز وجل لحسن عبادته بما شرع فهذا علامة على أن الله أراد به الخير، من يريد الله به خيرا يفكهه في الدين. وإذا أراد الله بعبد الخير استعمله، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يفتح له بين يدي موت باب عمل صالح حتى يتوفاه عليه، نسأل الله حسن الختام. فجعل العبادة معيار الابتلاء وآية الاصطفاء وعنوان السعداء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار فيكم، يعني بالأوصاف والأعمال والأقوال. قال: أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل عتل جواض مستكبر. قال: هل نبيكم بمن يحرم على النار وتحرم على النار؟ على إيش؟ كل مسلم رقيق القلب رحيم، لكل ذي قربة ومسلم. قال: طلعت على الجنة فرأيت عامة من دخلها الفقراء أو المساكين، طلعت على النار فرأيت عامة من دخلها النساء. فإذا الله عز وجل له حكمة في خلق الجن والإنس، وله حكمة في خلق بقية الخلق. فخلق سبحانه وتعالى الطير عالم، وخلق السمك عالم، وخلق الحيوانات عوالم، وخلق الذر، وخلق الحشرات، وخلق السباع، كل ذلك لحكمة، حكمة عظيمة. تدبر حكمة الله عز وجل تبين له أنه سبحانه والحكيم العليم الذي يضع الأمور مواضعا لا يقع بها. فالله جل وعلا أثبت لنفسه الحكمة، قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأخبر أنه هو الحكيم، هو الحكم، هو الحاكم، أحكم العاكمين، ما يدل على أنه حكمه سبحانه وتعالى هو الحق. ومن حكمته هذا الشرائع، كل شريعة من الشرائع لها حكمة. فمثلا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. فإذا عرف القاتل أنه لابد مقتول يرتد عن القتل، ونهى عن الربا لما فيه من الظلم الذي يمحق المال، فإن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الآن مصائب الربا في العالم، أعظم من مصائب الفيضانات، وأعظم من مصائب الحروب العالمية. المليارات التي الآن لحقت الناس بالديون والربا أعظم من هذا كله، هذا من شؤم الربا. فمن حكمة الله أنه حرم الربا حتى يتجنب الخلق هذه المصائب وهذه المشاكل، وهكذا. ومن حكمة سبحانه وتعالى أنه حرم مثل نكاح الأخوات، الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لماذا؟ لأنه تأخذها الغيرة وتترتب على ذلك قطيعة الرحم، فساد ذات البين. فإذا كانت بين ناس بعيد بعضهم عن بعض كانت أخف، لكن إذا كانوا قريبين لهذه الدرجة صارت أخطر وأشد. ففي كل شيء، في كل حكم له حكمة جل وعلا، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله عز وجل فيقول مثلا هذا الخلق خلق صدفة من غير حكمة ولغير غاية، هذا من ضلالة، وعندهم أن الشريعة ما لها داعي ولا لها حكمة، لذلك يتركونها جانبا ويستوردون أنظمة بشرية وضعية تخدم وضعيها بالدرجة الأولى على حساب الآخرين، يكرون الحكمة. الجهمية والمعطلة أنكروا الحكمة، قالوا الحكمة له حاجة والله غني عن حاجة، وهكذا فينكرون حكمة الله عز وجل. المشركون أنكروا حكمة الله جل وعلا من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا كفروا وعارضوا وعاندوا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتندفع المكروهات والمصائب والبليات. نقف عند هذا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.